كصوم رمضان وصوم الكفارات كما في كفارة الجماع في نهار رمضان صيام شهرين، أو كفارة الظهار صيام شهرين، أو كفارة القتل صيام شهرين. هذا من الصيام الواجب المفروض الذي فرضه الشارع ابتداء. وأما القسم الثاني فهو الصوم المفروض الذي ينشئه المرء على نفسه، وذلك مثل النذر، كما لو نذر شخص إذا شفى الله مريضه أن يصوم لله شهرا أو أسبوعا أو شهرين أو نحو ذلك، فهذا يجب عليه، هذا صوم واجب. لكن منشأ الوجوب هو ما أنشأه المرء من نفسه، وهذا ما يتعلق بالنذر. والنذر له باب مستقل في الفقه، وهو على الصحيح مكروه، يكره النذر، وليس هذا هو محل بسطه. بقي معنا النوع الثاني من أنواع الصيام، وهو صوم النفل، أي الذي ليس مفروضا على كل مكلف، وإنما هو من النوافل المستحبة، وهذا يتنوع إلى أنواع كثيرة، منه صيام الاثنين والخميس وأيام البيض، وصيام عرفة، وصيام عاشوراء على الصحيح، لأن بعض أهل العلم قد أوجبه، وصيام عشر ذي الحجة على أحد القولين، وغير ذلك من أنواع الصيام المستحب. والمؤلف هنا سيشير إلى هذه الأمور بتمامها حسب ما يأتينا من الأحاديث. أما الحديث الأول الذي ذكره المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث صحيح لا شك في صحته، واتفق عليه الشيخان، وهو من أرفع درجات الصحيح. أرفع درجات الصحيح هو ما رواه البخاري ومسلم، كما قال الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته: وأرفع الصحيح مرويهما، أي مروي البخاري ومسلم الذي يتفقان عليه، ثم البخاري فمسلم، فما شرطهما حوى فشرط الجعفي، فمسلم فشرط غير يكفي. المهم أن ما رواه البخاري ومسلم أو اتفق عليه هذا من أعلى درجات الصحيح. وقوله لا تقدموا رمضان، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم رمضان، وقد جاء عند أحمد في المسند وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا رمضان، أو لا تقولوا جاء رمضان، فإنه اسم من أسماء الله، ولكن قولوا جاء شهر رمضان، ولكن جاء شهر رمضان. فلا يقال، هذا الحديث ظاهره أنه لا يقال دخل رمضان أو صمت رمضان، وإنما تقول صمت شهر رمضان أو دخل شهر رمضان، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة. طيب، كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قولنا رمضان، ثم هو هنا في حديث أبي هريرة يقول لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين؟ قال بعض أهل العلم يجمع بين الحديثين بأن النهي الأول للكراهة وليس للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه رمضان وقد منع منه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما حرمه على الأمة، فدل على أن هذا للكراهة، وقال بعضهم لا تعارض بين الحديثين، لأن الحديث الذي رواه أبو هريرة في المسند حديث ضعيف وليس صحيحا، وهذا هو الواقع، فإن الحديث هنا حديث أبي هريرة في النهي عن تسمية رمضان بهذا الاسم حديث ضعيف لا يصح، وهذا الضعيف لا يقاوم به الحديث الصحيح الذي معنا هنا في الباب، فحينئذ يكون لا إشكال، وإنما الإشكال يكون فيما لو صح هذا الحديث. وإن كانت الآية تؤيد حديث أبي هريرة هذا الضعيف، وهي قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لكن طالما أن في حديث أبي هريرة هنا تسمية هذا الشهر بدون أن يسبقه لفظ شهر فدل على جواز ذلك، وهذا هو الصحيح. لا بأس أن تقول دخل رمضان وصمت رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لا تقدموا رمضان، ولم يقل لا تقدموا شهر رمضان، فإن قلت شهر رمضان أو قلت رمضان فالأمر أو كلا الأمرين صحيح. قوله بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. جملة هذا الحديث تدل على أن المرأة منهي عن أن يتقدم رمضان بصيام، يعني لا يصوم يوم 30 من شعبان ولا يوم 29 من شعبان ولا يوم 28 من شعبان ولا 27. وقوله بيوم أو يومين يقول بعض أهل العلم لا مفهوم له، يعني لا يفهم منها أنه إذا كان 3 أيام فلا بأس أو 4، وإنما هذا للغالب، وهذا ظاهر الحديث، هذا هو ظاهر الحديث. واختلف أهل العلم في حقيقة معناه وما المراد من هذا الحديث، فقال بعضهم لا يجوز، هو محمول على صوم يوم الشك، وقال آخرون بل هو يدل على تحريم الصوم قبل رمضان مطلقا إلا في هذه الحالة لشخص صام ما كان قد اعتاد عليه، ما كان قد اعتاد عليه. ومنهم من قال هذا الحديث يحمل على الاستحباب، على الكراهة وليس على التحريم، لكن نقول المعنى الصحيح الذي يدل عليه هذا الحديث هو أنه لا ينبغي للمرء أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين لأجل رمضان، يعني كأن يصوم احتياطا أو أن يقول أصوم قبل رمضان بيوم أو يومين من باب التعويد، وذلك حتى لا يدل على تأجيله لرمضان قبل أوانه. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك من كان يصوم صيام العادة، يعني يكون وافق يوم 30 من شعبان يوم خميس أو يوم الاثنين أو نحو ذلك، أو مثلا وافق صيام 3 أيام من كل شهر إذا كان هذا الشخص لا يجعلها في أيام البيض، وإنما عادته أن يجعل هذه 3 أيام من كل شهر في آخر الشهر، فيجعلها مثلا إذا كان الشهر تاما يوم 7 والثامن، يوم 28 والتاسع والعشرين والثلاثين، ويجعلها إذا كان الشهر غير تام يوم 27 والثامن والعشرين والتاسع والعشرين. هذا إذا كانت عادته أنه يصوم 3 أيام من كل شهر في هذا الوقت فهذا لا يشمله هذا الحديث، لا نقول له إنك ممنوع من الصوم في شعبان فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له فقال إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، وقصده هنا بيصوم صوما أي صوم قد اعتاد عليه من الصوم المستحب. أما أن ينشئ المرء صوما مستقلا إذا قرب رمضان، فإذا جاءت العشر الأواخر من شعبان قال سأصوم بمناسبة قرب رمضان أو قبل رمضان، فهذا يدخل في النهي، فنقول لا تصوم، فنقول لا تصوم. وهذا هو المعنى الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا. ويدل عليه أيضا ما جاء في المسند وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم إذا انتصف شعبان، وهذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف، لكن يؤيده حديث أبي هريرة هنا. وقوله هنا إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، هكذا جاء في نسخ البلوغ. والذي في البخاري بلفظ إلا رجل يكون لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل يكون له صوم، وهذا اللفظ في جملته هو لمسلم إلا في كلمة إلا رجل، لأنه عند مسلم إلا رجلا، إلا رجلا، وهذا له معنى. فقوله إلا رجلا هذا الصواب، لأن الرواية هنا خطأ عندكم في قوله لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل، هذه خطأ، والصواب إلا رجلا، إلا رجلا، هذه رواية مسلم. فتكون إلا رجلا هنا مستثنى، والمستثنى في هذه الحالة يكون منصوبا. وأما لفظ البخاري فهو إلا أن يكون رجل يصوم صوما فليصوم، إلا أن يكون رجل. لماذا لم يقل إلا أن يكون رجلا؟ فيكون رجلا خبر كان، لأن كان ترفع المبتدا اسما وتنصب الخبر، فنقول إن كلمة يكون هنا ناقصة بمعنى يوجد، يعني إلا أن يوجد رجل يصوم صوما فليصوم. هذا هو أحسن توجيه لهذه الرواية. وأما بهذا اللفظ الذي أمامكم هذه فقط في نسخ البلوغ، وليست هي لا في البخاري ولا في مسلم، إنما هي لفظ مسلم ما عدا كلمة إلا رجل، فهي عند مسلم إلا رجلا. هذا هو مفاد هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة. ثم بعد ذلك يأتي حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. هذا الحديث موقوف على عمار رضي الله تعالى عنه، لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وذكره البخاري تعليقا يعني ليس مسندا، وإنما البخاري في صحيحه قال قال عمار بن ياسر كذا، ولم يأتي بالسند الذي بينه، أي بين البخاري وبين عمار. إذا لم يأتي بالسند بينه وبين هذا الراوي فإن الحديث يسمى معلقا، وهذا إذا قيل رواه البخاري معلقا فإن المعنى هو بهذا. وأما قوله ووصله الخمسة فمراده بالخمسة هنا أصحاب السنن الأربعة، يعني بذلك أبا داود والترمذي والنسائية وابن ماجه، إضافة إلى أحمد رحمه الله تعالى. فإذا قيل رواه الخمسة فالمراد بهم أصحاب السنن الأربعة، ويضاف إليهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أي مسند الإمام أحمد. فالخمسة هؤلاء وصلوا الحديث، يعني أتوا بالسند من طريقهم إلى عمار رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث أيضا صححه ابن خزيمة وابن حبان. وأصل هذا الحديث عند الخمسة له قصة، وهو أن الراوي ذكر أنه كان جالسا عند عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما، وأنه قدم طعاما فانحسر بعض القوم عن ذلك، وكان هذا في ليلة الثلاثين، فانحسر بعض القوم عن ذلك، فلما سألهم ذكروا أنهم صيام، ذكروا أنهم صائمون، فقال رضي الله تعالى عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا هو أصل الحديث، لكن ما معناه؟ ما معنى هذا الحديث من صام اليوم الذي يشك فيه؟ الفقهاء، جمهور الفقهاء، جعلوا المراد بهذا اليوم الذي يشك فيه هو يوم الثلاثين من شعبان، وانقسموا في ذلك إلى قسمين، منهم من قال إن يوم الثلاثين هو يوم شك، سواء كان الجو صحوا أو كان غائما، سواء كان صحوا أو كان فيه غيم أو قتر، يعني غبار، الغيم معروف هو السحاب، أو قتر الذي هو الغبار الذي يحجب رؤية الهلال. فعندهم معنى الحديث أن يوم الشك هو يوم الثلاثين، يوم الثلاثين، سواء كانت السماء صحوا أو كانت أو كان فيها غيم أو قتر. وأما الآخرون فقد قالوا إن يوم الشك هو اليوم الذي يكون فيه غيم أو قتر، وأما إذا كان صحوا فلا يكون يوم شك. وتفسير هذه العبارة يكون بهذا المعنى، نقول إذا جاء يوم التاسع والعشرين من شعبان أي ليلة الثلاثين، وقد حال دون الرؤية في تلك الليلة غيم أو غبار بحيث لا يرى الهلال، لا يمكن أن يرى الهلال في تلك الليلة، فما حكم اليوم الذي يكون من غد؟ هو في الحقيقة يحتمل، قد يكون الهلال ولد في تلك الليلة لكن لم يره أحد، لماذا؟ لوجود الغيم أو القتر. وقد يكون الهلال لم يولد في تلك الليلة، بمعنى أن اليوم التالي سيكون هو يوم الثلاثين من شعبان، فما الحكم؟ فما الحكم في هذه الحالة؟ هل للشخص إذا رأى في يوم التاسع والعشرين ليلة الثلاثين من شعبان غيما أو قترا هل له أن يصوم يوم الثلاثين احتياطا بحيث يقول أنا سأصوم، فإن تبين أن غدا هو واحد من رمضان فأنا أكون صائما، وإن كان يوم الثلاثين فأكون الثلاثين من شعبان فأكون قد صمت احتياطا، ويعد هذا لصوم نفل. نقول حديث عمار هنا يدل على النهي عن صيام هذا اليوم، فإذا جاء يوم التاسع والعشرين ليلة الثلاثين من شعبان وكان هناك غيم أو قتر، فهل لك أن تصوم يوم الثلاثين احتياطا أو لا تصوم؟ نقول اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، فمنهم من قال لا يصوم عملا بحديث عمار هنا، عملا بحديث عمار بن ياسر، وهو إن كان موقوفا عليه لكنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قال فقد عصى أبا القاسم، فدل على أن أبا القاسم وهو محمد صلى الله عليه وسلم علمه عن مثل هذا الأمر، ولم يأتي به من قبل نفسه أو من تلقاء نفسه، وإنما هو بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لم يكن مجرد فتوى من عمار رضي الله تعالى عنه، وإنما هي من النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا يدل لذلك أيضا الأحاديث الأخرى التي ستأتي معنا في قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا الذي سيصوم يوم الشك لم يرى الشهر ولم يكمل عدة شعبان، فيكون حينئذ خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عمار في صوم يوم الشك، وكذلك في الحديث الأخرى التي دلت على أن الصوم إنما يجب بالرؤية. أما القول الثاني فقالوا فقد اختلفوا في صوم يوم الشك، منهم من قال إنه واجب، ومنهم من قال إنه مستحب، ومنهم من قال إنه مباح. الشخص مخير بين أن يصوم أو لا يصوم من باب الاحتياط. ودليلهم في ذلك هو فعل بعض الصحابة كابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره، فقد ثبت عنه رضي الله تعالى عنه أنه كان يصوم يوم الثلاثين إذا كان هناك غيم أو قتر من باب الاحتياط. لكن نقول هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا الذي ظهر له في ذلك. وأقرب ما يقال في هذه المسألة إن لم نقل بالنهي المطلق ويكون فعل ابن عمر اجتهادا من عنده، فإننا نقول إن فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه فعل غيره من الصحابة إنما هو من باب الاستحباب لا من باب وجوب صوم يوم الشك احتياطا. ودليل حديث عمار هنا دليل واضح على النهي عن صوم يوم الشك، وهذا هو الأقرب. والذي تعبدنا به هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وحكم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه مع جلالته فقد يكون اجتهادا من عنده، أو رأى أن ذلك مستحب وليس بواجب. فالأولى أن يقال إذا جاء يوم 29 ليلة الثلاثين وكان هناك غيم أو قتر فإنك لا تصوم ذلك اليوم الذي هو يوم الثلاثين، لا تصومه حتى ترى هلال رمضان. وسيأتي بيان ذلك موضحا إن شاء الله تعالى في الأحاديث التالية. فهذا هو إذن معنى حديث صوم يوم الشك، وهو ظاهر في مسألة الشك، أن المراد بالشك هو ما كان فيه غيم أو قتر. ويتضح بذلك أن قول من قال إن يوم الثلاثين هو يوم شك سواء كان فيه غيم أو لم يكن فيه غيم أن هذا قول بعيد عن النظر الصحيح، لأنه إذا كانت السماء صحوا فحينئذ لا يكون هناك شك إلا في حال واحدة، فيما لو كانت السماء صحوا ولم يخرج من الناس من يتراءى للهلال وكان الأمر محتملا أن يرى في تلك الليلة، بل قد يكون ولد الهلال ولكن لتساهل الناس وتكاسلهم لم يره أحد أو لم يتراءى له أحد في تلك الليلة، فهذا قد يعد يوم شك في حقه. أو مثلا يكون هذا الشخص في برية ولا يدري، ليس لديه من المواصلات أو من وسائل الاتصال ما يحدد له هل رؤي الهلال في تلك الليلة أو لم يرى، فهذا يعد في حقه أيضا يوم شك. فإذا يوم الشك هو ما لم يكن واضحا صريحا، يعني ما لم تكن السماء فيه صحوا وقد تراءى الناس فيه للهلال فهذا لا يعد يوم شك، وإنما يوم الشك هو في اليوم الذي تكون فيه السماء غائمة أو يكون فيها قتر أو أن يكون الشك بحسب الشخص كما بينت آنفا. هذا هو ظاهر معنى حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما. وبقية الأحاديث إن شاء الله تأتي تباعا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في بالورق. هذا سائل يقول: اعتمرت عن نفسي اولا ثم اريد ان اعتمر عن والدتي، هل يجوز ذلك؟ ان كانت والدتك على قيد الحياة وهي مستطيعة للعمرة فلا تعتمر عنها، بل يجب عليها ان تعتمر هي. واما ان كانت ميتة فارقت الحياة، فان كانت قد اعتمرت وهي حية فلا تعتمر عنها، وان كانت لم تعتمر عمرة الاسلام في حياتها فحينئذ يجوز لك ان تعتمر عنها. هذا هو اصح ما يقال في هذه المسألة. هذا يقول انه يشتغل في المسجد الحرام في وقت صلاة التراويح، فهل يجوز له ان يصلي؟ اذا كان من شروط عملك ان تعمل في هذا الوقت وهو من لب شغلك وعملك، فان هذا العمل فان صلاتك حينئذ لا تجوز، لانك قد عقدت عقدا بالعمل وصرت اجيرا في مثل هذه الساعة، فاذا صليت تكون حينئذ مخلا بما بينك وبين سيد هذا العمل. وهذا مطلقا يعني في الحرم وفي غير الحرم، واما في المسجد الحرام فلا شك ان من يخدم هؤلاء الزائرين لبيت الله ويقف لمصالحهم قد يكون فعله هذا اكثر اجرا واعظم نفعا مما لو صلى وحده، لان عندنا قاعدة مشهورة هي ان الاثر المتعدي يكون هو المقدم ايجابا وسلبا، فان كان في الطاعة فكلما كان الاثر متعديا كان اعظم اجرا، وان كان في المعصية كلما كان الاثر متعديا كان الاثم اعظم. فمثلا شخص يشرب الخمر بمفرده هذا آثم، لكن لو كان يبيع الخمر وهو لا يشربها، لاحظوا هو لا يشربها لا يعاقر الخمر لكنه يبيع الخمر، أيهما أعظم إثما؟ هذا الذي يبيع، لأنه يضل بذلك ناسا كثيرا ويوقع في الإثم، فإثمه يكون أعظم من الذي قبله. كذلك في الطاعة، شخص جلس في المسجد يقرأ القرآن، أيهما أفضل، هو أو من يدرس الناس؟ من يدرس، أو من يتصدق؟ من يتصدق، لأن الأثر متعدي، أو من يخدم المسلمين وينتفع به أقوام كثر، لا شك أنه كلما كان الأثر متعديا كان أنفع. فأنت أيها العامل إذا كنت في هذا المسجد الحرام تخدم زوار بيت الله الحرام فإنك على أجر عظيم قد يكون أعظم مما لو صليت وحدك وتركت هذا العمل. نعم. إيش؟ طبعا النافلة ما يمكن نقول ما تصلي الفريضة، هو يسأل عن النافلة التراويح. يقول: ذكرتم بارك الله فيكم أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن الكافر يعذب بفروع الشريعة، فهل يوجد هنالك دليل على ذلك؟ ما ليس يعذب بفروع الشريعة، بتركه لفروع الشريعة. نعم، الدليل على هذا هو قوله تعالى عن الكافرين: ما سلككم في سقر، ما قالوا لأنهم كانوا كافرين، ذكروا أنهم لم يكونوا من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نكذب بيوم الدين، وكنا نخوض مع الخائضين. فهنا لم يكونوا من المصلين إضافة على كونهم كانوا كفرة، فدل هذا على أن ترك الصلاة مع الكفر فيها زيادة عذاب لمن علم هذا الوجوب، لأنه يعذب على مطلق الكفر ويعذب فيما لو علم بهذه الفروع ولم يستجب فهي تضاف إلى كفره. هل يحق للمعتمر الذي أتى من بلاد أخرى من أجل العمرة أن يعتمر مرة أخرى لأحد أقاربه؟ هذا مر معنا في من ذكر عن والدته. نقول: السنة في العمرة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر المرء عن نفسه، وأن لا يكرر العمرة في السفر الواحد، وإنما إذا جاء يعتمر عمرة واحدة ويبقى هنا يصلي ويصوم ويطوف ويتصدق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في السفر الواحد أكثر من عمرة، ولو كان خيرا لسبقنا إليه صلى الله عليه وسلم، بل هو أحوج إلينا من ذلك، لأن السفر ليس سهلا في زمنه ولا يتيسر له في كل وقت، فدل على أن السفر على أن العمرة في السفر تكون في السفر الواحد تكون مرة واحدة، هذا هو الأفضل، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير هدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فهؤلاء الذين يكررون العمرة في اليوم الواحد أكثر من مرة أو في كل يوم ليس معهم دليل، ليس معهم دليل بهذا الفعل أو هذه الكيفية، لا سيما للقادم. أما بالنسبة لأهل مكة المقيمين فلا بأس أن يعتمروا بين الحين والآخر عملا بأحاديث العمرة، عموم أحاديث العمرة. أما المسافر فقد بين ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسافرا وقدم إلى مكة